بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، لا نزال نتكلم في أصول وقواعد أهل السنة والجماعة في العقيدة، ووصلنا إلى الكلام على توحيد الألوهية، وذكرنا معناه وبعض القواعد المهمة التي ذكرها أهل العلم في هذا النوع من التوحيد، ذكرناها إجمالاً. ونقف اليوم مع قاعدة وأصل مهم جداً في باب الاعتقاد، يحتاج إلى مزيد تفصيل وبيان. هذا الأصل هو أصل دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، فمن أصول أهل السنة والجماعة وقواعدهم أنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، ومن صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك. وهذه القاعدة قد نص عليها علماء أهل السنة والجماعة إما بحروفها وإما بمعناها وفحواها، وسنذكر جملة من كلام أهل العلم فيها. ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: التوحيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، وأنزل به كتبه، وبعث به رسله، واتفق عليه المسلمون من كل ملة، فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والشرك الذي ذكره الله في كتابه إنما هو عبادة غيره من المخلوقات، كعبادة الملائكة أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو تماثيلهم أو قبورهم أو غير ذلك من الآدميين ونحو ذلك. وتحت هذه القاعدة جملة من المسائل نذكرها باختصار. المسألة الأولى: ما هي العبادة التي يجب أن تصرف ما هي العبادة التي يجب أن تصرف لله، ومن صرفها لغير الله كان مشركا؟ وضع أهل العلم ضابطا لبيان العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده ولا يجوز أن تصرف لغيره، وهي: ما طلب فعله من العبد في الشرع ورتب الثواب عليه. ما طلب من العبد فعله ورتب الثواب عليه. وقال ابن تيمية رحمه الله مبينا ضابط العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا أمر الله عز وجل بشيء، أمر وجوب أو استحباب، دل على أنه عبادة وأنه يطلب. إذا أثنى الله على أمر وحث عليه ورغب فيه دل على أنه عبادة. نضرب على ذلك أمثلة: الصلاة والزكاة لماذا هي عبادة؟ لأن الله أمر بها، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الدعاء لماذا هو عبادة؟ لأن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذبح، ذبح القرابين لله سبحانه وتعالى كالأضحية ونحوها، لماذا كانت عبادة؟ لأن الله قال: فصلي لربك وانحر، أي صلي وانحر لربك سبحانه وتعالى. هذه كلها عبادات ظاهرة. من العبادات الباطنة الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه كلها كذلك أمر الله بها وحث عليها، فدل على أنها عبادة. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن هذه أمثلة ذكرنا أنها عبادة لأن الله يحبها، ولأن الله عز وجل أثنى على فاعليها، ولأن الله طلبها من العباد إما على وجه الوجوب والفرضية أو على وجه الاستحباب. المسألة الثانية: الدليل على وجوب صرف العبادة لله تعالى، وأن من صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك. أولاً: الأدلة على وجوب صرف العبادة لله وحده دون سواه. جميع الأنبياء والمرسلين من عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بأمر أقوامهم بعبادة الله وحده. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تأمل الآية: العبادة يجب أن تصرف لجهة، لا توجد عبادة لغير جهة. فالله عز وجل في الآية ذكر أن العبادة إما أن تكون لله وهذا ما أمر به الأنبياء، فإن صرفت لغير الله دل على أنها صرفت للطواغيت. وضح وجه الاستدلال. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله بالعبادة. فإن لم توحدوا الله بالعبادة وصرفت لغير الله فقد اتجهتم إلى الطواغيت. وقال سبحانه وتعالى: قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. هذا أمر عيسى عليه الصلاة والسلام لقومه: اعبدوا الله ربي وربكم. ثم قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فدل على أن العبادة ينبغي أن تصرف لله، فإن لم تصرف لله عز وجل فقد وقع العابد في الشرك. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدل على أن مفردات العبادة هنا لم تذكر على سبيل المثال فقط، لم تذكر على سبيل الحصر، وإنما المراد بها جنس العبادة. لمن تصرف؟ لله عز وجل. ثم قال: لا شريك له، أي لا يجوز لك أن تصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال ابن كثير في التفسير: يأمره تعالى أن يخبر أن يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه لله. النسك اللي هو الذبح، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص له صلاتك وذبيحتك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها، فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى كلامه. فإذا أردنا أن نطبق الآيات على الواقع، رب العالمين سبحانه وتعالى اعتبر الصلاة عبادة والذبح عبادة والدعاء عبادة، ثم أمر بأن يوحد بالعبادة ولا يشرك معه غيره، وأن من صرف العبادة لغيره فقد أشرك. فما حكم من ذبح لغير الله؟ قد وقع في الشرك. ما حكم من دعا غير الله؟ فقد وقع في الشرك. وهكذا. كيف تستدل؟ أولاً أثبت أن هذا الفعل عبادة، ثانياً أثبت أن الله عز وجل أمر بتوجيه العبادة له وحده ونهى عن
صرفها لغيره، هذا اثنين. الأمر الثالث أن تبين أن من صرف شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك. ثم تعالوا لننظر إلى حال المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يتعبدون أم لا؟ هل أرسل إلى قوم يتعبدون الله؟ الجواب نعم، كانوا يتعبدون بأمور ورثوها عن الأديان أو عن الملل السابقة، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو عن أهل الكتاب، فكانوا يحجون ويتصدقون وكانوا يتطهرون من الجنابة بعضهم، وكانت بعض نسائهم تغتسل من الحيض، وكما قلت كانوا يصومون. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، فدل على أنه كانوا يتقربون بالصيام وكانوا يعتكفون. فجاء عن عمر، عن ابن عمر قال أن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. وكانوا يتصدقون، عرفوا بالسقاية، السقاية أيام الحج. ويمكن الرجوع إلى الكتب التي بيّنت أحوال أديان العرب لتقف على عباداتهم. لكن السؤال، لماذا لم تقبل منهم هذه العبادات؟ لماذا لم تقبل منهم هذه العبادات؟ الجواب بناء على ما تقدم، لأنها لم تصرف لله، وإنما كانوا يتقربون بها لله وللأصنام، ولأجل ذلك كانوا يقولون في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ وهذا يبين لنا أنهم كانوا على خير بعضهم. قال لا ينفعه، لا ينفعه، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلذلك لم تقبل عبادتهم. هذه من الأدلة التي تبين أن العبادة يجب أن تصرف لله، فإن صرفت لغير الله لم تقبل. ومن الأدلة على وجوب صرف العبادة لله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. وكلمة شيئا من جهة التأصيل الأصولي والتقعيد الأصولي نكرة، جاءت في سياق النهي ولا في سياق النفي، ولا يشركوا به شيئا. والنكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي فإنها تعم. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وهذه رواية مسلم، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وهذه الأدلة في عموم العبادات، في جنس العبادة يجب أن توجه لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. لكن توجد أدلة كذلك تبين لنا بعض أفراد العبادة يجب أن تصرف لله، جاءت الأدلة على وجوب صرفها لله تعالى. مثال ذلك قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر. يقول ابن كثير في التفسير فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. فمن ذبح لغير الله لم يكن مخلصا لله عز وجل في العبادة. الذبح عبادة، فمن ذبح لقبر ولي أو نبي أو صالح من الصالحين أو للجن فإنه لم يمتثل قول الله فصل لربك وانحر، فإنه نحر لغير الله سبحانه وتعالى. ومن ذبح لغير الله فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن الله من ذبح لغير الله. ومن هنا نعلم خطأ ما يفعله بعض العوام من الذبح عند العيون الحارة، العيون الكبريتية، يظنون أن بها طاقة من الجن فيذبحون عندها، أو بعضهم يقول نحن نذهب لبعض المطاوعة لأجل رفع المس وغير ذلك، ثم يأمره بأن يذبح، وربما قال قل بسم الله، لكن يذبح لمن؟ للجان. ثم يقول لطخ ولدك أو قدمك أو جسدك بهذا الدم، والدم نجس. فهذا كله من الأخطاء التي تمس العقيدة. كذلك الدعاء أمر الله بإخلاصه له وحده، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال في الركوع والسجود يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فمن سجد لغير الله لم يكن عابدا لله. وقال في الخوف، هذه من الأعمال الباطنة، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ثانيا الأدلة على منع صرف العبادة لغير الله. الآن أخذنا الأدلة على أن جنس العبادة يجب أن تصرف لله، ثم بينا الأدلة على أن أفراد العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغيره. ننتقل لمرتبة أخرى أو مرحلة أخرى، الأدلة على منع صرف العبادة لغير الله تعالى. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. المساجد ليس المقصود بها ذات المسجد، وإنما مواضع العبادة، مواضع العبادة لله ومنها المسجد. لكن لا تدعوا، لا تعبد مع الله أحدا في أدائك العبادة. وكلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كذلك نبيا كان أو وليا أو ملكا أو جنيا أو صنما أو قبرا أو كوكبا أو نحو ذلك، يدخل في النهي في هذه الآية. وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، نفس ما قيل في الآية السابقة يقال في هذه الآية. كذلك هناك أدلة بيّنت بطلان العمل إن صرف لغير الله وحده. قال تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا في الرياء. فمن رأى الله به، فمن صلى رياء لم تقبل صلاته، ومن دفع زكاة رياء لم تقبل زكاته ولا صدقته. ولذلك قال العلماء إذا استمر الرياء في أول الصلاة إلى آخرها بطلت، وإذا دخل العبد في الصلاة وهو مراء بطلت. لماذا؟ لأن الصلاة ينبني بعضها على بعض فما نستطيع أن نفصلها، فبدأت أول ما بدأت ماذا؟ على الرياء، فهي باطلة. لكن بعض العبادات التي يمكن أن تتجزأ فإن الرياء إذا جاء في جزء منها بطل ذلكم الجزء وحده، كالزكاة، أعددت للزكاة 1000 درهم وقسمتها 200 200 200 درهم، فأعطيت الأول لله، أعطيت الثاني لله، أعطيت الثالث رياء، يبطل ما رأيت فيه فقط. وهذا يدلنا على أن العبادة إذا صرفت لغير الله بطلت.
كذلك الأدلة على عجز المعبودات التي عبدت مع الله أو صرفت لها العبادة فلا تستحق أن تعبد. الأدلة على عجز هذه المخلوقات التي عبدت مع الله عز وجل عن أن تنفعك أو تضرك. قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. إذن لا يستطيعون نصركم أنتم يا من تدعونهم ولا يستطيعون نصر أنفسهم، فكيف ينصرونكم إذن؟ وأخبر سبحانه أنهم لا يملكون لأنفسهم جلب نفع ولا دفع ضر، فكيف بغيرهم؟ قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونه من الأولياء والصالحين؟ لا يملكون لأحد جلب نفع ولا دفع ضر، لأن النافع الضار حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: كلام العلماء في تقرير هذه القاعدة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل طلب الحاجات منهم أو دعائهم والإقسام بهم على الله، أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضل منه في المساجد والبيوت، فهذا ضلال وشرك وبدعة باتفاق أئمة المسلمين. وللعلم لا يوجد قبر نبي معروف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. القبور الموجودة الآن، قبر أيوب وقبر يحيى وقبر غيره من الأنبياء، هذه غير صحيحة. فلا يعرف قبر لنبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عقيل، وهو من علماء الحنابلة وتوفي في عام 513 للهجرة: إنه من يعظم القبور ويخاطب الموتى بقضاء الحوائج ويقول: يا مولاي ويا سيدي افعل لي كذا، فهو كافر بهذه الأوضاع، ومن دعا ميتا وطلب قضاء الحوائج فهو كافر. وقال ابن عبد البر المالكي من علماء المالكية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا، كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها، وذلك الشرك الأكبر. وقال ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا النذر شرك لا يوفى به. وأقوال أهل العلم في هذا الباب كثيرة متناثرة متضافرة، على أنه لا يجوز صرف أي شيء من العبادة لغير الله تعالى، وأن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. لكن قد تأتي إشكالات يستشكلها البعض وشبه بحجة أنها توضح وتبين أن العبادة يجوز صرفها لغير الله بوجه من الوجوه، أو أن هذا ليس بصرف للعبادة. نبين ذلك ونقول: أولا، من الإشكالات قالوا: أنتم تقولون لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، صحيح؟ صحيح. فكيف بأمر الله عز وجل للملائكة بالسجود لآدم؟ وكيف سجد إخوة يوسف مع والديه ليوسف؟ ما تقولون أن السجود عبادة؟
وأن السجود لا يجوز صرفه إلا لله، فكيف أمر الله بأن تصرف العبادة من الملائكة لآدم؟ هذا لغير الله. وكيف سجد إخوة يوسف ووالديه ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا صرف للعبادة لغير الله، فدل على جوازه، خصوصا أن العبادة لا تنسخ. العبادة واحدة من زمن نوح إلى زمن محمد صلى الله عليه وسلم، كيف الرد عليهم؟ الجواب، قال ابن العربي المالكي: السجود على قسمين، إما سجود عبادة وذلك لا يكون إلا لله وحده ولا يجوز أن يكون لغيره أبدا، وهذا باتفاق جميع الأنبياء والمرسلين، وإما سجود تعظيم وذلك جائز. جائز أين؟ في الملل السابقة، يسمونه سجود تكريم، سجود تعظيم، وليس سجود عبادة، فكان جائزا عندهم ونسخ بهذا الاعتبار في ديننا، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. فنسخ، وليس سجودهم لآدم سجود عبادة، ولا سجود إخوة يوسف عليه السلام سجود عبادة، وإنما سجود تكريم، وقد نسخ في شرعنا، فلا وجه للاستدلال بهذا الدليل على جواز صرف شيء من العبادة لغير الله. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يقولون: نحن لا نشرك بالله، بل أنتم تظلموننا، نحن نشهد أنه لا يخلق إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا ينفع إلا الله وحده لا شريك له، بل نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن الأولياء والصالحين، ولكن أنا مذنب، والصالحون لهم جاه عند الله ومكانة، وأطلب من الله بهم. الجواب عليهم: أولا، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون لا يدخلك في توحيد الألوهية وفي توحيد العبادة، لأنه إقرار بتوحيد الربوبية، وقد أقر به المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينفعهم. ألم يقل الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فكانوا يقرون بذلك. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فلم ينفعهم ذلكم الإقرار. هذا أولا. ثانيا، الجاه الذي هو للأنبياء وللصالحين لا ينكر، بل لهم جاه ولهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أهل الشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا بما احتججتم به ولم يقبل. أهل الشرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلوا: لماذا تعبدون الأصنام؟ قالوا: قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي نتقرب بهم إلى الله لمكانتهم. فقرر الله أن حجة المشركين في تقربهم لغير الله بهذه الأصنام لأجل ما لها من شفاعة ومكانة عند الله غير مقبولة. كذلك الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم لم يلجأوا إلى مثل هذا التوسل بالجاه والمنزلة، بل كانوا يلجؤون إلى الله عز وجل مباشرة، وهذا ما علمهم إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استسقى لقومه سقي المطر، تقرب، كان في المدينة وموجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يتقرب إلى الله بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم فادع لنا فاستسقي لنا. فدل على أن هذه الحجة هي حجة المشركين، ولم يقبلها الله عز وجل منهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الإشكال الثالث، قالوا ما ذكرتم من منع صرف العبادة لغير الله عز وجل من الآيات والأحاديث إنما كان في الأصنام، لا يجوز صرف العبادة للأصنام، هذا نحن نوافقكم عليه، ولا نسوي بين الأصنام والأولياء والصالحين والأنبياء. كيف تسوون بين أصنام حجر وبين أولياء وصالحين؟ لا يستويان مثلا. الجواب، هذه الحج أو هذا الاستدلال ضعيف من وجوه. أولا، المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن نوح، أول ما ظهر الشرك زمن نوح، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، لم يقصدوا ذات الصنم. كيف؟ وإنما الأصنام وضعت للدلالة على أناس صالحين، كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. إذن المشركون لم يقصدوا ذات الحجر، لم يقصد أن يضع أمامه حصاه ويسجد لها، إنما هذه الصخرة ترمز إلى صالح من الصالحين وإلى ولي من الأولياء أو إلى نبي من الأنبياء. اللات والعزى، كان في قريش، اللات رجل صالح كان يلت السويق أي يخلط الطعام للحجاج، كان رجل صالح، فلما مات صنعوا له صنما وعبد. فهذه نقطة أولى. ثانيا، ليس كل الكفار عبدوا الأصنام، من الكفار من عبد الصالحين والأولياء والأنبياء وأنكر الله عز وجل عليهم، فعبدوا الملائكة، يقول الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومع ذلك أنكر الله عز وجل على من عبدهم، عبدوا عيسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن دل على أن هذه الحجة ساقطة وغير صحيحة، وأن الآيات والأحاديث جاءت تأمر بصرف العبادة لله تعالى وحده دون سواه، ونهت عن صرف أي عبادة لغير الله كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو وليا صالحا، فلا يجوز أن تصرف له العبادة. وقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وشئت، فقط بحرف الواو، قال أجعلتني لله ندا؟ فهم بشر، هم عباد أمثالكم، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ومن في القبور من الأولياء والصالحين يحتاجون لدعائنا نحن أكثر من حاجتنا نحن لهم. وبينا في الدروس السابقة أنهم لا يسمعون ولا ولو سمعوا لن يستجيبوا، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فكيف تتوجه بالعبادة لميت لا يدري ما تفعل به؟ ولذلك لا يجوز دعاء غير الله، ولا يجوز الطواف بالقبور، طواف إنما هو خاص بالكعبة، ولا يجوز النذر لغير الله، ولا يجوز الاستغاثة بغير الله، ولا يجوز رجاء غير الله، رجاء عبادة، ولا خوف عبادة. بعض الناس يخاف من بعض السحرة وهم في أقاصي الأرض، يقول: فلان قد يضرني إن تكلمت عليه، هذا خوف عبادة. كيف يسمعك؟ لا يسمعك إلا الله وأنت غائب عن السامع. رجل في بلدة أخرى وأنت تتكلم هنا كيف يسمعك؟ ثم تخاف منه أن يضرك، هذا موجود للأسف. وبعضهم يستنجد بالخضر عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يستنجد بالصالحين والأولياء، فهذا كله من أنواع الشرك الذي يجب أن يحذر وأن يبين حتى لا يقع فيه الناس، وهو دعوة الأنبياء والصالحين جميعا، دعوة جميع الأنبياء، وهو أول ما يبدأ به الداعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لأن يوحدوا الله. وتوحيد الله عز وجل هو بعبادته. أكتفي بهذا القدر في هذه القاعدة، ونستكمل إن شاء الله تعالى بعض القواعد المتعلقة بتوحيد الألوهية في درسنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.